إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة وهي الأخيرة نخصصها لذكر التفاسير التي اتجهت اتجاها مخالفا للتفاسير الصحيحة، تفاسير السلفية، التفاسير التي عنيت بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ومقتضيات اللغة العربية. هذه التفاسير يعني انحرفت إما انحراف عقدي أو مذهبي أو كثر فيها الإسرائيليات والموضوعات، أو كانت انتصارا لنحلة أو فرقة ضالة أو مذهب منحرف، ولو بتكلف ومخالفة صريح الكتاب والسنة. مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، وهذا يكاد يكون إجماع عند أهل السنة والجماعة، والصحابة على ذلك والتابعون على ذلك، كل التفسير. لكن وجدنا هنا في هذه الآية 20 قول. طب ليش نتكلف هذه الأقوال والنبي عليه الصلاة والسلام قد فسر المغضوب عليهم والضالين؟ فمثل هذا يعني الاتجاه بالرأي المذموم وتفسير ما قطع الشرع به وما قطع الرسول صلى الله عليه وسلم به، هذا ممكن أن يصنف في التفاسير إيش؟ ذات الاتجاه المنحرف. فنأخذ نماذج من هذه التفاسير والتي انحرف أصحابه، وللأسف أن بعضهم كان يدعي السلفية وأنه يعني على منهج السلف، ولكن عند التدقيق والتمحيص والنظر في الواقع نجد أنه مخالف لذلك. من هذه التفاسير تفسير المنار اللي هو تفسير القرآن الحكيم، تفسير المنار لرشيد رضا، وتفسير المنار سمي اشتهر بتفسير المنار لأنه كان يعني ينشر تفسير الآيات في مجلة اسمها المنار، مجلة له اسمها المنار، ثم جمعت في تفسير، فقيل له تفسير المنار. مؤلف هذا التفسير هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن ملا علي خليفة القلموني البغدادي الأصل الحسين النسب، صاحب مجلة المنار وداعية، ثم داعية التجديد والإصلاح. والحقيقة هذه يعني الأسماء داعي التجديد والإصلاح دائما نخاف منها، نجد أن أصحابها وراءهم من وراءهم. ليش؟ لأنه شيخ من؟ محمد عبده. والشيخ محمد عبده من؟ جمال الدين الأفغاني. وجمال الدين الأفغاني كان ماسوني مندس في الإسلام، وألفت فيه رسائل وكتب، وجاء محمد عبده صاحب المدرسة العقلية الاعتزالية، ولا شك أن التلميذ يتأثر بشيخه. محمد رشيد رضا ممن تأثر بشيخه محمد عبده، وشيخه محمد عبده تأثر بشيخه من؟ جمال الدين الأفغاني. إذا يعني لحثت عن جمال الدين الأفغاني تجد طامات، وأنه كان يعني باطني ولم يكن يعني على عقيدة الإسلام. طبعا رشيد رضا يعني محمد عبده لم يكمل التفسير، فجاء تلميذ رشيد رضا وأكمل عنه هذا التفسير. وانتهى مؤلف إلى الآية 101 من سورة يوسف. ما هي عقيدة محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار اللي هو سماه تفسير القرآن الحكيم، وأحد رجالات المدرسة الإصلاحية التي تميل إلى الاعتزال؟ أي إصلاح في الاعتزال؟ لكن لأنهم يقدسون العقل يقول لك إيش هذا مدرسة إصلاحية، ويقدمون العقل على النقل، والعقل ما كان يوم من الأيام حكما على النقل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس، درء تعارض العقل مع النقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. تأثر بشيخه محمد عبده اللي هو من كبار دعاة المدرسة العقلانية، نقل عنه كثيرا في تفسيره، ودائما كان يثني عليه ويلقي عليه الألقاب الفخمة، الأستاذ، الإمام. ولأنه يعني كان معجب بشيخه كثيرا ومتابع له، وقع في إنكار بعض العقائد وبعض الغيبيات تبعا لشيخه محمد عبده. إيش أنكر؟ أنكر علامات الساعة، بعض علامات الساعة، أنكر نزول عيسى، وأنكر خروج الدجال، وأنكر المعجزات الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام، بل معجزات الأنبياء الحسية من قبله، وأنكر الملائكة والجن، وأنكر قتال الملائكة مع المؤمنين، بل قال إن الملائكة هذول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال جراثيم، قال الجن جراثيم، يعني الجن جاءت وجلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تستمع القرآن، وأسلم الطائفة منهم من هذه الجراثيم ورجعوا إلى قومهم منذرين. نقل عن شيخ محمد عبده في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، يقول إن للعلماء فيها طريقان، إحداهما وهي المشهورة أنه رفع حيا بجسمه وروحه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله، هذا كلام ما عليه غبار. الطريقة الثانية، ونريد أن نعرف الآن أي الطريقتين رجح، وأي الفهمين، وأي التفسيرين. الطريقة الثانية أن التوفي على معناه الظاهر المتبادر، وهو الإماتة العادية، إماتة عادية، أنه مات المسيح. وطبعا هذا أنكروا ربنا وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، إذن هذا تكذيب للقرآن، وهذا نفس ما تقول به النصارى. قال ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان. ليش؟ يعني قال لك أنه حديث أحد، وهذا هذا مذهب المعتزلة، أنهم ينكرون الأحد ويردون أحاديث الأحد. ومين قلدهم في هذا الزمن من الأحزاب؟ ها، حزب التحرير. حزب التحرير عنده فلسفة، خبر الأحد لا يقبل في العقيدة ويقبل في الأحكام، المعتزلة لا يقبلونه لا في العقيدة ولا في الأحكام. بقول لك هذا خبر أحد. طب كيف خبر أحد والله أثبته في القرآن والقرآن متواتر؟ قال حديث أحد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطع، لأن المطلوب فيها هو اليقين وليس في الباب حديث متواتر. وأن هذا جهل، هذا جهل، لأن هناك من ألف في المتواتر، تواتر نزول المسيح، ومنهم أنور شاه الكشميري محدث الهندي، كألف كتاب في نحو 300 صفحة التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام. يعني حزب التحرير حزب مش مشتغل بالحديث، وأكثرهم جهلة، شغلهم السياسي والقيل والقال، وما يعرفوا الأحاديث الصحيح منها ومن الضعيف من المتواتر، فلهذا هجموا على علم لا يتقنوا ووقعوا في هذه يعني الطامات، فأنكروا كثير من العقائد، حتى عذاب القبر عنده منكر ليس بكافر مع أنه متواتر ومقطوع به وفي آيات تدل عليه. وثانيهما تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وهو ما غلب في تعليمه في الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون لبابة. بالله عليك هذا كلام يصلح أن يقال عن الشريعة أن فيها قشور ولباب وأن ظواهر الشريعة قشور؟ وهذا ما يقوله يعني هؤلاء العقلانيون. وهؤلاء ما تجد فئة ضالة الآن إلا تجد لها أصول، إلا تجد لها أصول. فأي حزب أي فرقة أي جماعة ضالة تجد لها خلف، لها سلف، وهم أخذوا من كلامهم. ثم قال فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر، الشريعة الظاهرة يعني، وهذا تفسير باطني. ثم تعقبه محمد رشاد. هنا هذا كلام شيخه، شيخ محمد رضا اللي هو محمد عبده، قال هذا ما قال الأستاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح، ولكن ظواهر الحديث الواردة في ذلك تأباه، ولأهل هذا التأويل أن يقول إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث، والناقل للمعنى ينقل ما فهمه، يعني تلطف في الرد. وسئل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له فقال إن الدجال، انظر إخواني إلى الضلال، يقول إن الدجال المسيح الدجال وقتل عيسى له، إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح، يعني فيش دجال حقيقي، إنه هذا رمز للخرافات، دجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها. وإن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار وسنة الرسول مبينة لذلك، فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك. أليس هذا يعني تعطيل ويعني إلغاء لعقائد وإبطال عقائد تواترت وآمن بها السلف وآمن بها أقررها العلماء الربانيون؟ وأما عن الملائكة والجن إيش يقول؟ من اللي بيشوش؟ خليكم معنا يا شباب. وأما عن الملائكة والجن فقال وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجن فصلا جوهريا يميز أحدهم عن الآخر، طب الجن خلقت من نار والملائكة خلقوا من نور، أليس كذلك؟ فكيف يقول ليس بينهما فصلا جوهريا يميز أحدهما الآخر؟ قال وإنما هو اختلاف أصناف عندما تختلف أوصاف كما ترشد إليه الآيات، فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة. أين الأحاديث التي تقول خلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من طين، وخلقت الملائكة من نور؟ ونقل قبل ذلك عن الأستاذ أن الملائكة خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وبعض عملهم فيجب علينا الإيمان، ثم عاد ونقل عنه أن الملائكة لا يبعد أن تكون هي دوافع الخير في النفس، والجن والشياطين نوازع الشر. بالله عليكم، هذا التفسير يعني هل يمكن أن يكون تفسير يعني أثري سلفي وهو يقول هذه الأقوال التي لا يمكن أن تمت إلى عقيدة الإسلام بصلة؟ وعن قتال الملائكة مع المؤمنين يوم بدر نقل إنكار أبي بكر الأصم المعتزلة، وأبو بكر الأصم المعتزلة هذا من رؤوس المعتزلة، نقل إنكار أبي بكر الأصم المعتزلي ذلك، ثم قال ليس في القرآن نص ناطق بأن الملائكة قاتلت بالفعل، فيحتج به الرازي على أبي بكر الأصم، يعني بيقول بنكر على الرازي احتجاجه أنه ما عندوش دليل ينكر ذلك أو يثبت أنه الملائكة يعني قاتلت مع الصحابة. ثم قرر بأن عمل الملائكة في ذلك اليوم إنما كان موضوعه القلوب بتقوية عزيمتها وتصحيح نيتها. طيب وين أقبل حيزوم؟ سمعت بحديث أقبل حيزوم؟ مش شاف النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على فرسه وعلى حصانه يقول أقبل حيزوم؟ إذن هذا إيش معنى هذا؟ إنكار الملائكة وإنكار فاعلية الملائكة وإنكار أن الله أيد الصحابة ب5000 من الملائكة. طيب إيش عقيدته في الأسماء والصفات؟ قل لك عقيدته في الأسماء والصفات، وهذا يدل على أن الرجل متخبط، يعني كان يقول بشيء ويخالف شيء. أثبت معظم الصفات على طريقة السلف، ووقع منه شيء من التأويل والتردد في بعض الصفات والخلط بين مذهب السلف والتفويض. إيش مذهب التفويض؟ مين بيعرف؟ مين بيقول لي؟ أيوة.
فوضى الصفات ما يقولوها ولا شيء، تكوها كما هي. فوضوها لأمر لله ما نعرف.
ما لها معنى.
ما لها معنى.
أيوة. وهذا منهج سليم.
لا أبدا.
التأويل خطأ. التفويض خطأ. الإثبات كما يليق بكمال الله هو الصح. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وقال هو عن نفسه وأقول أنا مؤلف هذا التفسير، يقول عن نفسه إنني والله الحمد على طريقة السلف وهديهم. هذه دعوة، لكن هل هذا صحيح؟ عليها أحيا وعليها أموت إن شاء الله تعالى. وإنما أذكر من كلام شيخنا شيخ محمد عبده وغيره من تلقاء نفسي بعض التأويلات. لما ثبت عندي باختبار الناس أن ما انتشر في الأمة من نظريات الفلاسفة ومذاهب المبتدع المتقدمين المتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح، وتخطئة ما يخالفه أو طول ممارسة الرد عليهم. ولا نعرف في كتب علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وإنني أقول عن نفسي إنني لم يطمئن قلبي بمذهب السلف تفصيلا إلا بممارسة هذه الكتب. يعني هو يقول أنه استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكن نلاحظ إنكاره للملائكة، إنكاره للمسيح الدجال، إنكاره لكذا، يدل على أنه ما اتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضايا العقدية. فهو الآن يعني يدعي هو أنه على مذهب السلف وأنه يحب السلف ويتمنى أن يموت على مذهب السلف، لكن رأينا أنه كيف تخبط في مسائل عقدية خالف فيها منهج السلف وعقيدة السلف. وهو ينقل كثيرا عن شيخه محمد عبده، ولا فرق بين الرجلين في المصادر والمنهج والهدف إلا فيما هو قليل نادر. فمنهجه في التفسير الاستعانة بالآيات، أي تفسير القرآن بالقرآن وبما صح عنده من حديث الرسول وبما جرى عليه سلف الأمة بأساليب لغة العرب، مستعينا بعد ذلك بعقله المتحرر من التقليد للمفسرين إلا فيما يقتنع به من أقوالهم. ويحدث بعض تلاميذه عنه أنه كان لا يراجع ما يكتب في التفسير إلا بعد أن يكتب فهمه في الآية، حذرا من تأثير أقوال المفسرين على نفسه. يعني هو يريد أن يخط خطا لا يرجع فيه، يعتمد فيه على مفسرين آخرين. طبعا يقول أيضا كانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح، وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدمة المقتبسة من دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه. ثم العناية إلى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ومراعاة أفهام صنوف القارئين وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها إلى غير ذلك مما تراه قريبا، وهو ما يسره الله بفضله لهذا العاجز يحكي عن نفسه. طيب إيش موقفه من الإسرائيليات؟ احنا بهمنا عقيدته وبهمنا الإسرائيليات والموضوعات، هذا أهم شيء في أي تفسير. موقفه من الأسماء والصفات، موقفه من العقيدة، موقفه أيضا من التقليد، هل هو مقلد يعني متعصب مقل من ذكر الإسرائيليات، بل ينكر على المفسرين إرادة في تفاسيرهم، لكنه خاض ما يشبه ذلك، وذلك أنه كثيرا ما ينقل عن الكتاب المقدس أخبارا وآثارا يفسر بها مبهمات القرآن أو يرد بها على أقوال بعض المفسرين. هذا باختصار تفسير المناط المآخذ عليه. يعني عندك تفسير الكشاف للزمخشري، تفسير متداول وتفسير يعني لقي قبولا من حيث يعني اللغة والإعراب والنحو والبلاغة وبيان جمال القرآن اللغوي، لكن المفسر صاحب مدرسة اعتزالية، بل هو من أكبر الذابين عن منهج المعتزلة. وذكرنا إيش أصول المعتزلة الخمسة في محاضرة سابقة. اسم هذا المفسر أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الحنفي، يعني مذهب الفقه حنفي، لكن للأسف مش على عقيدة أبي حنيفة، وهذه مصيبة. كثير من يعني العلماء القدامى أو حتى بعض المعاصرين تجده بيقول لك أنا شافعي. طب يا أخي ليش ما تكون على عقيدة الشافعي؟ ما هي عقيدته سنية سلفية. يقول لك أنا حنبلي. طب ليش يا أخي أحمد بن حنبل رد على الخوارج ورد وكان رد على المؤولة وعلى الأشاعرة، ليش أنت أشعري مثلا؟ فهم يقلدونهم الأئمة بالفروع ويتركون تقليدهم إيش في الأصول. الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله أو جار الله، ليش؟ لأنه جاور في مكة. الذهبي لما أراد أن يعرف به قال رجل صالح، يعني مجاور وبيعبد الله، لكن إيش قال؟ على عقيدة الاعتزال، فكن منه على حذر. عقيدة طبعا كتابه اسمه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. هذا كتابه موجود ومطبوع. من عقيدته من أئمة المعتزلة، من أئمة المعتزلة، ينتصر لمذهبه الاعتزالي ويؤيد بكل ما يملك من قوة الحجة، يعني يجمع كل ما عنده من حجة وبيان لنصرة المذهب المعتزلي، يعني نصرة الباطل على الحق، بل يتهجم على أهل السنة وينزل كل الآيات اللي نزلت في الكفار عليهم ويسميهم حشوية ومجبرة ومشبهة. فقال لك هو من أئمة المعتزلة، ينتصر لمذهبه الاعتزالي ويؤيد بكل ما يملك من قوة الحجة وسلطان الدليل. قال الذهبي عنه في الميزان: صالح لكنه داعي إلى الاعتزال، أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه. هو يحرص كل الحرص على أن يأخذ من الآيات ما يؤيد مذهب الباطل، وأن يتأول كل ما يعارضها من الآيات، ويحول كل الآيات الواردة في الكفار نحو أهل السنة الذين يرميهم بأنهم حشوية ومجبرة ومشبهة. بل عند قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إيش قال؟ قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة. طب إيش يريد هو بذلك؟ أنكار رؤية المؤمنين لربهم، لأن الله قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا أهل الجنة، ينادي مناد، الله عز وجل ينادي على الجنة: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ فيقول: يا ربنا وماذا تزيدنا وقد أدخلتنا الجنة وغفرت ذنوبنا ورضيت عنه؟ فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أفضل لهم من النظر إلى وجه ربهم. هو من أجل أن ينكر ذلك الرؤية، لأن المعتزلة ينكرون الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم بعيني إيش؟ وجوههم، بأبصارهم. فقال: وأي شيء أعظم من إيش؟ من دخول الجنة. طب وين رؤية المؤمن ربهم؟ بهذا الكلام نفاها وطمسها وغمم عليها. ولما أتى إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر ثواب ربها، لينكر إيش؟ الرؤية البصرية. وهو يحرص، قال: نعم ذكرنا ذلك، يمتاز بالكشف عن جمال القرآن، حتى يعني تذكر بعض محاسن هذا التفسير. يمتاز بالكشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما برع فيه مؤلف من الإلمام بلغة العرب والمعرفة بشاره، فعنده أساس البلاغة وعنده يعني كتب في اللغة العربية وفي النحو، فهو عالم بلا شك، عالم باللغة العربية وعالم بالنحو، بل له انتقادات لبعض القراءات، شاف حاله في اللغة فصار ينتقد بعض القراءات من ناحية توجيه نحويا. ومع ذلك إلا أنه يأتي بالحجج على مذاهب المعتزلة الباطلة، حيث تعرض له في آية القرآن من طرق البلاغة، فيجب الحذر منه، خصوصا من هو مبتدئ في هذا الشأن. واحد يجي يقول لك: عندي كتاب الكشاف، وأنت تعرف أنه مش، قل له: احذروا، هذا كذا هذا كذا كذا، كن منه على حذر، هذا اركنه. لما تتقوى في طلب العلم وتصير تميز بين الغث والسمين، انظر فيه. طبعا يتعرض للمسائل الفقهية بدون توسع ولا يتعصب لمذهب الحنفي، لأنه مذهب الاعتزال هو اللي تعصب له، غلب عليه الاعتزال فهو يتعصب لإيش؟ للاعتزال. وطبعا موقفه من الإسرائيليات مقل منها يعني قليلة، وما ذكر منها يضعف بصيغة روية أو يقول في آخر. وطبعا هو يعني كان مشتغل بالحديث وعنده دراية بالحديث، بل شيخنا الألباني ما نبغ وحب علم الحديث إلا وهو يطالع إيش مجلة المنار وكلام رشيد رضا على الأحاديث وتخريجها والجرح والتعديل، هذا اللي شوقوا لعلم الحديث ووجهوا لعلم الحديث، فكان أن قيده الله عز وجل لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار الآن كل من يخرج حديث عال على الألباني، خرجه الألباني، حسنه الألباني، صححه الألباني، ضعفه الألباني، وصار الشيء اللي ما في تحته حسنوا الألباني، ضعفوا الألباني، صحوا الألباني، لا يثق به، على الرغم من وجود ناس يحاولوا يعني يشوشوا على الألباني ومدرسة الألباني، ولكن هيهات هيهات. لكن للأسف يعني مع ذلك ذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور في آخر تفسير كل سورة. وللعلم يا أخواني، وأنا ذكرت من قبل الإمام البلقيني وليس ابن المنير، قال تتبعت اعتزاليات صاحب الكشاف فاستخرجتها بالمناقيش. هذا قول الإمام البلقيني، وهو إمام كبير ألف في علوم شتى، وهو مفسر، قال تتبعت اعتزاليات صاحب الكشاف واستخرجتها بالمناقيش، يعني دخل إلى غاص في هذا التفسير وكان يبحث عليها زي ما بيقول بالمكبر، يعني بالمناقيش يعني بالملاقط الدقيقة. وكتاب الكشاف ابن المنير كمان له تعقبات، ابن المنير الاسكندراني له تعقبات على كتاب الكشاف، ايضا غربله من عقائد الاعتزال. والان ما مطبوع كتاب ابن المنير الاسكندراني على حاشية ايش؟ على حاشية الكشاف. الامام الزيلعي، الامام الزيلعي عمل تخريج على الكشاف، خرج أحاديث الكشاف، جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعمل كتاب لخص فيه كتاب من الزيلعي وسماه الكافي الشاف، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. كل هذه الكتب والتخريجات خدمت كتاب إيش؟ الكشاف. فاعذر انك تقتني كتاب الكشاف دون حواشي ابن المنير الاسكندراني ودون تخريجات هؤلاء العلماء وهؤلاء الحفاظ. من الكتب المشهورة والمتداولة واللي انحرفت أيضا في التفسير وتفسيرها يمثل اتجاهات منحرفة، تفسير الجلالين للجلال الدين ابن المحلى، جلال الدين المحلي أو المحلى محمد بن أحمد المفسر الأصولي المتوفى سنة 91 و700، وجاء السيوطي تمم تفسيره لأنه انتهى به يعني إلى سورة الكهف الأول، فجاء جلال الدين السيوطي وأكمل شغله حتى أكمل التفسير فسمي الجلالين، نسبة إلى جلال الدين المحلي ونسبة إلى جلال الدين السيوطي. اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 1911. طبعا جلال الدين المحلي متوفى سنة 864 وليس 791، هذا مولده. جلال الدين السيوطي ولد 49-800 وتوفى 11-900. اسم هذا التفسير الجلالين، ولأنه هذا على حواشي المصحف اشتهر اشتهار كبير وتناولوا الأئمة المساجد وصار في البيوت، ولكن فيه ايش؟ انحرافات كثيرة سنذكرها الآن، والحمد لله الآن صار هناك مختصرات مطابقة لمنهج المفسرين السوي الصالح السلفي موجودة والحمد لله، لعلنا نعرض لبعضها. الوصف العام للتفسير، اشترك في هذا التفسير الجلالان المحلي، ابتدأ تفسيره من سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، وابتدأ تفسير سورة الفاتحة ثم توفي وأكمله السيوطي. إذن فهمنا من هذا أنه ابتدأ تفسيره من سورة الكهف من النصف الثاني المحلي وطلع فيه، وبدأ بالفاتحة مشان يكمل فاتحة البقرة آل عمران، فاخترمته المنية، جاء جلال الدين السيوطي وأكمل. لعلي عكست أنا، لكن هذا هو الصحيح. قال ثم توفي وأكمله السيوطي، فابتدأ من سورة الفاتحة إلى سورة الإسراء، والتفسير مختصر عبارته موجزة، قد اشتهر هذا التفسير بين الناس لسهولته واختصاره، لكن هذا التفسير اشتهر بين الناس، لكن ماذا فعل هذا التفسير في الناس حينما انحرف يعني أصحابه عن الجادة؟ عقيدتهما في الكتاب، كلاهما مؤول للصفات على مذهب الأشاعرة، يعني لما تيجي على قول الله يد الله فوق يدهم، يقول لك النعمة القدرة، الرحمن عشر سواء استولى، يعني مثلا ويحمل ها ايش
يوم يكشف عن ساق
بفسرها بالشدة مثلا كفيها. الآن سنعطيكم أمثلة، يعني كلاهما مؤول للصفات على مذهب الأشاعر. أما المحلي فقد أول الرحمة بإرادة الخير لأهله، تأويل هذا ولا مش تأويل؟ تأويل مذموم أو ليس مذموم؟ لأن الرحمة رحمة كما يليق بكلام بجلال الله، لأن الله وصف نفسه الرحمن الرحيم. وقال في الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة، وأول صفة الحياء بالترك، وقال وهو من لوازم صفة الحياء، وقال وأيضا أول في قوله تعالى والله لا يستحي من الحق، يعني يترك، وأول المحبة بالنصر والإكرام، واستدل بقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة، يعني ينصرهم، وأول القبضة والأرض جميعا قبضته، قال الملك والتصرف، وأول اليمين بالقدرة، وأول مجيئه تعالى وجاء ربك والملك بمجيء أمره، لكنه أثبت رؤية المؤمنين لربهم خلافا لمن المعتزلة. قال في آيات الاستواء استواء يليق به وهو قول مجمل، ثم قال في قوله إليه يصعد الكلم الطيب، ما أثبت إيش؟ ارتفاع العمل إلى الله، قال يعلمه. إذن في تخبط. الإمام السيوطي أول أيضا في الجزء اللي فسره أول الحياء بالترك، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأول الرحمة بالثواب كما في قول أولئك يرجون رحمة الله، وأول الاستهزاء الله يستهزئ بهم قال المجازاة، المجازاة على استهزائهم، وتأويل المحبة بالثواب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن الله ما إله محبة إنما هو إثابته لأوليائه لعباده، هذا هو المحبة. وأول الإتيان هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله، قال أي أمره، يأتي أمره، يعني بنكر أنه الله يأتي يوم القيامة على ما يليق بكماله وعظمته من غير كيف. وأول اليدين بل يداه مبسوطتان بقوله مبالغة بالوصف بالجود، وثنى اليد لإفادة الكثرة، إذ غاية ما يبذله السخي من ماله قال أن يعطي بيديه. شوف الإنسان لما يعني ينحرف ويخرج عن ويتهور ويخرج عن الصراط المستقيم ومنهج أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي يقع في مثل ذلك. وهذا التفسير تذكر فيه الأحاديث وأسباب النزول والأثار عن السلف بلا أسانيد ولا عزو لمصدر غالبا، وأحيانا يذكر المصادر، وموقفه من اللغة والنحو والشعر يقع في ذكر الإعراب على وجه مختصر، أما موقفه من القراءات فإنه ينبه على القراءات المشهورة باختصار، وموقفه من الإسرائيليات تفسير الجلالين تذكر فيه معاني الإسرائيليات تذكر فيه معاني الإسرائيليات عند تفسير بعض الآيات دون التنبيه عليها، وقد تتضمن الغض هذه الإسرائيليات من بعض الأنبياء كما في تفسير فتنة داود عليه السلام في سورة صاد. من التفسيرات المعاصرة التي افتتن بها الشباب وافتتن بها الحزبيون والحركيون وجعلوا هذا التفسير كأنه قرآن أنزل من عند الله، وبعضهم كان يتباهى بأنه يحفظ عن غيب، بعد يقول لك أنا قرأت هذا التفسير يعني 10 أو 15 مرة حتى حفظته عن غيب، يعني أعرف وين هذه الجملة وين هذه الفقرة وين كذا. مسكين أضاع عمره كله في إيش؟ في قراءة تفسير سيد قطب في ظلال القرآن. سيد قطب ولد سنة توفي سنة 1966 طبعا قتلا وإعداما على يد عبد الناصر. اسمه سيد بن قطب بن إبراهيم ويقال أنه أصله هندي، واسم كتابه في ظلال القرآن. طيب إيش عقيدتم؟ يقول لك أنتم متحاملين على سيد قطب. يا أخي نحن لسنا متحاملين، وإنما العلماء كتبوا فيه وحذروا من تفسيره، والشباب فتنوا وصار عندهم موجات تكفيرية لأنه يؤسس للتكفير، بسمي المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية والمساجد مساجد ضرار، وجماعة التكفير والهجرة كانوا متأثرين بأفكار سيد قطب، وناظرهم شيخنا من العشاء إلى الفجر واستتابوا من العشاء ما صلوا وراءه، هو صلى قد تقدم منهم واحد وصلى الشيخ وراءه قال له أنت تكفرني لكن أنا لا أكفرك، وصلى خلفه، وبعد الشيخ ما ناظرهم من بعد العشاء إلى الفجر واستتابهم وتابوا وتشاهدوا قدموا صلى بهم إماما، إلا واحد أبى فمات عياذا بالله ملحدا، الله ما أراد له الهداية. وكان من مع 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 هذه الفرقة بعض المشهورين بارزين من إخواننا، ولا نحب أن نذكره بالاسم الآن، لكنه لا ينكر ذلك. عقيدة سيد قطب رحمة الله عليه، نعم رغم أننا نخالف ونترحم عليه، نسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له. أول بعض الصفات مثل الاستواء والعلو والكلام والمحبة واليد، وإيش بيقول إيش حجته؟ قال لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منهما في القرآن. طيب إذا أنت ما عثرت غيرك عثر، ارجع للعلماء. وقال عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال وكل ما ورد في القرآن وفي السنة من مثل هذه إنما هو تقريب للحقيقة، يعني أنكر القبضة وأنكر أن الله يطوي السماوات السبع بيمينه. قال وإنما هو تقريب للحقيقة، فالله تبارك وتعالى وضعها في أسلوب يقرب بها ويمثل. طيب وهذه منين جابها؟ نخذها من الزمخشري بالحرف، هذه عبارة الزمخشري. معنى ذلك أنه اطلع على تفاسير منحرفة ونهل منها، أخذ اقترف منها. وذكر في تفسير قوله تعالى في من سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وكذا في تفسير سورة الإخلاص كلاما يؤخذ منه القول بوحدة الوجود، ولو كان متعمدا لذلك مش متأولا أو جاهلا لكفر، ولكن نرجو أنه إما جاهل وإما متأول. وقد اعتذر عنه في ذلك أنه شغله أمر الدعوة والحركة لإقامة حكم الله في الأرض فلم يطلع على ما كتبه أئمة السلف في هذا الباب. طب لماذا يطلع على ما كتبه المعتزلة ولا يرجع إلى كتب السلف؟ وهل يعقل أن يتوفر لديه تفسير الزمخشري ولا يتوفر لديه تفسير ابن جرير ولا ابن كثير مثلا؟ ممكن يقال انه يعني في السجن ما استطاع او ما كان عنده، لكن مع ذلك يعني قد لا ليس هناك عذر في انه ما يرجع ولا لتفسير اثر سلفي واحد. اما الوصف العام لكتاب الظلال فيبدأ التفسير بعرض موجز شامل للسورة وما تتعرض له من الموضوعات وما تعالج من القضايا، ثم يفصل ويفسر الآيات آية آية بأسلوب أدبي رصين يحرص فيه على مداواة أمراض المجتمعات الإسلامية المعاصرة، موجها لها نحو التمسك بالشريعة وإقامة حكم الله فيها، مبينا محاسن الدين ومعايب الجاهلية وأخلاقها ونظمها. طبعا هو كان يقول إنه هذه جاهلية القرن العشرين، وله يعني كتاب في ذلك. وطبعا كان يقول إن هذه كما قلنا لكم إن هذه جاهلية، ويعني كأنه كان يحكم على المجتمعات التي لا تحكم بالشريعة على أنها مجتمعات يعني جاهلية كافر. موقف من الإسانيد يذكر ما ورد من الأحاديث والآثار في تفسير الآيات دون إسناد مع عزوها لمخرجيها، وأحيانا يتوسع في ذكر الروايات. موقف من الأحكام الفقهية يتعرض للمسائل الفقهية الواردة في الآيات بأسلوب يتسم بالسهولة والبعد عن تفريعات الفقهاء وينقل الخلاف فيها دون توسع، ويرجح أحيانا ما يراه صوابا. Thank you. أما موقفه من الإسرائيليات فيعرض عن ذكر الإسرائيليات والقصص، ولا يخوض في الأسماء التي أبهمها القرآن. فقد قال في تفسير قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية عروشها، قال: من هو الذي مر على قرية؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا، ولو شاء لأفصح، ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله القرآن. فلنقف نحن على طريقتنا في هذه الظلال عند تلك الظلال. وهذا كلام صحيح، أنه يعني هذا قول بأن العزير هذا قول مش صحيح، وهذا من الإسرائيليات. وموقفه من اللغة والنحو والشعر بفسر الآيات بلغة عذبة ميسرة لا تعقيد فيها، ولا يذكر المباحث اللغوية والنحوية وكذا الشواهد الشعرية. شاهد أن التفسير يعني لا نستطيع أن نقول أنه لا يستفاد منه، ولكن من ناحية العقيدة، من ناحية الخروج والتكفير وتكفيره للمجتمعات، من ناحية يعني تأويل الصفات وكذا، يحتاج إلى حذر شديد. وقلنا إنه أكثر التكفيريين يعتمدون تفسير الظلال في فهمهم وفي تصوراتهم وفي حركاتهم، وهو كتاب معتمد عند بعض الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين. وهو يقول بأنه لما يعني انخرط في سلك الإخوان المسلمين سنة 1951 من تلك الساعة ولدت، يقول تلك الساعة أنا ولدت. على كل حال أفضل من تعقب تفسير الظلال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وكذلك آخر اسمه الدويش. فمن أراد معرفة المزيد للحذر والتحذير فممكن أن يرجع إلى ما كتبه هذان الشيخان. كم بقي من الوقت؟ في عندنا تفسير مشتهر ومتداول، وهو في الحقيقة يجمع بين الرواية والدراية، وكان الأولى أن نذكره في القسم الثاني الأول اللي ذكرناه، لكن سقط سهوا، وإن كان في شيء يسير من التأويل، يعني لا نستطيع أن نجعله من الاتجاهات المنحرفة. تفسير الشوكاني، الشوكاني توفي 50 و200 و1000، يعني 1250 هجري. هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني القاضي، كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، يقع في 6 أو 7 مجلدات. عقيدة الإمام الشوكاني، طبعا هو الإمام الشوكاني كان أول زيدي، بعدين مال إلى منهج أهل السنة والجماعة. له رسالة سماها التحف في مذاهب السلف، ذم فيها أهل الكلام وطريقتهم في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة، ومدح مذهب السلف، ومما جاء فيها ليس كمثل شيء. قال: فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء، فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة، وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسمع والبصر، وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك ما اشتمل عليه الكتاب والسنة. فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات على وجه لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقين، فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط، وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم، والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل، فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين حقيقة مذهب السلف الصالح، وهو قول بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلم إلا هو، فإنه القائل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وهذا كلام يلتقي مع ما قرره السلف جملة وتفصيلا، وقد أثبت فيها الاستواء على مذهب السلف، لكن في تفسير بعض المآخذ. أول بعض الصفات متابعا للقرطبي وغيره، فأول صفة الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجيء والمحبة والنفس واليد والفوقية والعين، لكنه أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ويرد في مواضع من كتابه على الزمخشري فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة. يعني الكتاب في الجملة جيد، لكن بدك تحذر من هذه التأويلات التي قلد فيها من القرطبي، والقرطبي أشعري، لكنه كان الرد شديد على الصوفية، وكان شديد على المعتزلة، وكان ينكر البدع والخرافات، ولكن وقع له شيء من هذه يعني التأويلات. طبعا هو مدح تفسيره كثير، وقال: فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه، وتوفر من التحقيق قسمه، وأصاب غرض الحق سهمه، واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فوائد وقواعد شوارد. طب هل هذا يعني مذموم أن الإنسان يزكي عمله؟ هذا من باب، قالوا، من باب التحدث بنعمة الله، العلماء يقولون كذلك، فهو ما يريد إلا أن يدل. ولكن في مثل عندنا يقول عامي: ما في واحد بيقول عن زيت عكر، ها، والغزالة ما بتقول عن ابنها عور، يعني ما مكان بده يحاول يسوق كتابه. لكن كتابه إذا ما قورن بالكتب اللي مررنا عليها، بيكون كتاب يعني يقتنى وينتفع به. بعدين الرجل فقيه ومحدث، ما يدلك على فقه كتابه نيل الأوطار، وكتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في الرد على الزيدية. يعني الرجل عالم وفقيه، وكان يعني قاضي كبير. فموقفه من الأسانيد ذكر هو خطة في ذلك من الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين. قال: وقد أذكر ما في إسناده من ضعف، إما لكون ما في المقام يقويه أو لموافقة للمعنى العربي. قد أذكر الحديث معزوا إلى رواية إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، لأني أجد في الأصول التي نقلت عنها كذلك، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم. يعني معناه استفاد من هؤلاء ونقل عنهم. ويبعد كل البعد أن يعلموا أن في الحديث ضعفا ولا يبينونه، يعني يحسن الظن بهؤلاء. ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوا إنهم قد علموا ثبوته، فإن من الجائز أن ينقلوا دون كشف عن حال الإسناد، فلهذا هو الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك، كما يقع فهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن. فمن وجد الأصول التي يرون عنها ويعزون ما في تفاسير مليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله. يعني هذا كلام المؤلف اللي هو هذا من كتاب حمود النجدي. قال: وهو يتعقب أحيانا الروايات التي يذكرها يبين حالها، ولكن يؤخذ عليه أنه يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في مواضع كثيرة ولا ينبه عليها، وهو ينقل من الدر المنثور للسيوطي كثيرا، والدر المنثور للسيوطي مليء بالموضوعات والإسرائيليات. موقف من القراءات: يذكر القراءات السبع ويوجه المختلف منها، وهو قد بنى تفسيره على رواية نافع. الصحيح ليس على رواية نافع، وإنما على رواية دور أبي عمرو. كتاب اللي الآن تفسير الشوكاني على رواية دور أبي عمرو، كما يذكر القراءات الشاذة أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهناك يعني تفسير ابن الجوزي زاد المسير، وعندك أيضا تفسير النسفي مدارك أو مدارك التأويل أو التنزيل، نعم مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وعندك كذلك الخازن وغيره، كل هذه تفسير انحرفت أيضا. ومن وأصحابها أشاعرة ومؤولة، فابن الجوزي مضطرب في الصفات، يؤول بعضها ويثبت بعضها. وابن تيمية إيش يقول عن ابن الجوزي؟ قال إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، فلم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا، وما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف فهو من هذا الباب، مثل كثيرين من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون في مواضع كثيرة، كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. نكتفي بما ذكرناه من نماذج لأخطاء المفسرين في القديم والحديث، وبذلك نكون قد أنهينا هذه الدورة المباركة في مركزنا، في مركز شيخنا الإمام الألباني إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وجعل مقامه الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.